بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والحكمة نوعان، غائية وسورية.
لا، أقرأ من عند الصفحة اللي قبله.
فإذا قال قائل نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، لكن ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين: أولا، الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد. أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. أما من حيث إن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه، فالحرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ. وإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع. ثانيا، الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه، فقد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش، لكنه لا يرضاه شرعا. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه. فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. كل هذا الكلام امتدادا لمعنى قول الناظم: فهو الحكيم الوارث. فالحكيم مأخوذ من الحكم، ومن كذلك الحكمة، فالله عز وجل حكم ذو حكمة. قال الله جل وعلا: له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل على قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. والذي لا يفرق بين هذين الأمرين يقع في تخبط، كما وقع في من وقع فيه من الطوائف السابقة، لأنهم منهم من عطل الله عز وجل من حكمته، فقال أن الله عز وجل يفعل الأشياء لا لحكمة، إنما أنه شاءها فعملها. الله شاء أن يوجد هذا الكون فعمله. أما الحكمة لا، لماذا ينفون حكمة الله؟ قالوا: لأنك إذا قلت أن الله عز وجل يفعل لحكمة، يعني أن هذا تجدد الحوادث فيه. لماذا لم يوجد الله عز وجل الكون في السابق؟ يعني هذا يعني أن الله عز وجل ما كان يعلم الحكمة فيما سبق، ثم ظهرت له الحكمة فأوجده. هم من أجل هذا فروا. فنقول: هذا معاد الله. الله عز وجل يحكم في الشيء ولا معقب لحكمه. والله عز وجل له حكم كوني وله حكم شرعي، والفرق بين حكمه الكوني وحكمه الشرعي من وجهين. الوجه الأول أن حكمه الكوني لا بد من نفاذه، واقع كحكمه جل وعلا على أن كل المخلوقات فانية. هذا إيش؟ هذا حكم كوني لا بد أن يقع، ما منه منقص ولا مفر. وأما حكمه الشرعي يمكن الوقوع ويمكن ما يقع، فالله عز وجل يحكم على أشياء لا بد من فعلها، فالناس ربما يفعلونها وربما ما يفعلونها. مثل إيش؟ مثل حكمه ببر الوالدين، لكن ممكن أن الناس تطيع وتبر والديها، وممكن يجي أحد يعصي الله عز وجل ولا يبر والديه. فإذا حكم الله الشرعي ممكن أنه يقع وممكن ما يقع. نقول: هو واجب الوقوع من حيث إيش؟ من حيث حكم الله عز وجل عليه بالوجوب أو التحريم، يعني بالإباحة أو التحريم. لكن من حيث فعل العباد ممكن أنه يقع، يمتثلون العباد أو لا يمتثلون. الفرق الثاني قالوا أن حكم الله الكوني لا يكون إلا نعم أن حكم الله الكوني لا يلزم من رضا الله عز وجل، فالله يحكم لا معقب لحكمه. حكم أن المؤمن يموت مع أنه إيش ما يرضى أو ما يعني يحب أن المؤمن يموت، لأن المؤمن قائم بطاعة الله كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يكره الموت وأكره إساءته. لكن هذا حكم الله كونه لا بد أن يموت. كذلك الله عز وجل حكم بوجود الكفر بين الخلق، والله ما يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. لكن حكم الله الشرعي لا، ما يكون إلا فيما يحب، مثل في أشياء يعني يحكم بها إيجابا وفي أشياء يحكم بها عدما. الإيجاب مثل الله يحكم على العباد بإقام الصلاة لأن الله يحب الصلاة، ويحكم على عباد بأن لا يقربوا الزنا، وهذا يكرهه الله عز وجل. فإذا حكم الله الشرعي يكون فيما يحب وفيما يكره، أما حكم الله الكوني لا يلزم منه إيش محبة الله، ممكن يكون فيما يكرهه الله وفيما يحبه الله عز وجل، لكن إيش لابد من وقوعه. هذا معنى قوله إيش الفرق بينهما. قال أن الفرق بينهما من وجهين: الحكم الكوني واقع لا محالة، وأما الحكم الشرعي ربما يقع وربما لا يقع. والحكم الكوني لا يكون إلا في الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه، وأما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل. نعم.
والحكمة نوعان: قائية وسورية.
لا لا، وقوله والحكيم.
وقوله والحكيم سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم.
لا، وبمعنى المحكم.
وقوله الحكيم سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم. وكل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على حكمة، فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة، وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. والحكمة نوعان.
الحكمة نوعان، إما غائية وإما صورية. يعني الغائية مراد بها إيش أنها تنتهي إلى غاية حميدة، وهذا يكون يجري في إيش في أحكام الله الكونية والشرعية. الله حكم بأن الفساد يظهر على أيدي العباد، لكن غايته الغاية منه حميدة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، الغاية لعلهم يرجعون، فالرجوع إليه غاية حميدة. قال وصورية. والصورية هي التي تكون في ظاهرها شيء وفي باطنها آخر. انظر، قال والصورية وأما الغائية.
وأما الغائية فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة.
نعم.
والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة، فإذا تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه قياما ثم قعودا ثم قياما ثم
قيام ثم ركوع ثم قعود
هذه صورية مطابقة للحكمة تماما. كذلك الغاية منها أيضا حكمة، فالغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل، وهكذا أيضا المخلوقات، فكون الشمس بها
يعني الصلاة صورية، يعني كونك أنت تقوم ثم تركع ثم تقوم ثم تسجد ثم يعني هذه صورة للعبادة، لكن لها غاية. أولا الغاية الثواب، وثانيا الغاية منها ترويض النفس في طاعة الله وإنفاذ ما أراد الله عز وجل على عبده، وثالثا إيجاد العبودية بين الخلق، ورابعا القيام بما أمر الله عز وجل.
وهكذا أيضا المخلوقات، فكون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع، هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. ثم الثمرات الناتجة عن الشمس غائية، فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة. ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب أن الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة.
حكمة الله عز وجل في أفعاله ربما تكون ظاهرة معلومة، وربما لا تكون معلومة. وليس معنى كونها ليست معلومة أنها إيش؟ لا حكمة لها. لا، هي لها حكمة، لكن قصرت مداركنا عن إدراك الحكمة، إما لقصورنا في الفهم أو لتقصيرنا في التحصيل والطلب. إما لقصورنا أو لتقصيرنا. قصورنا أن بذلنا جهدنا، لكن ما زالت عقولنا ما أدركنا. وذلك الله عز وجل قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما تدركون كنهها وحقيقتها، ولكن لها حكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ربما تكون معلومة المعنى وربما تكون مجهولة، وهذا الجهل لا يعني غيابها عن إيش؟ عن الحكمة. لكن هذه الأحكام التي جعلها الله عز وجل في حكمه ربما تكون معلومة المعنى بنص الشرع، وربما تكون غير منصوص عليها ونلتمسها نحن من مجموع النصوص، وربما ما نلتمسها، إنما هي يعني مظنة. مثل ما نص عليه الشرع يعني زيارة القبور: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذه بيان الحكمة. أشياء غير معلومة الحكمة مثل تغسيل الميت، وش الحكمة منه؟ بعض الناس يقول تنظيفه. طيب ربما هو ميت في البحر ونطلعه ونغسله، هو طالع من ماء ونغسله، إذا ما هو مقصود أنه إيش؟ مجرد التطهير، فيه أمر زائد. كذلك لماذا فرضت المغرب 3 ركعات؟ هذه غير معلومة الحكمة أو العلة. ولهذا أهل العلم ينصون على أن ما هو مخفي العلة أو الحكمة أنه تعبدي، وهذا التعبدي اختلف أهل العلم فيه، هل الأفضل البحث عن علته أو التعبد لله عز وجل من غير معرفة؟ لا شك أن التعبد لله عز وجل سواء عرفت معرفته علته وحكمته أو لم تعرفها، هذا أطوع للقلب، لأنك أنت مأمور إيش؟ بالعبادة. أما الحكم ما ظهر لك منها فبها ونعمت، وإلا فلا يعني ذلك أنك لا تتعبد لله عز وجل إلا بعد إيش؟ معرفة العلة والحكمة. بل أن كونك أنت ما تتعبد إلا إذا عرفت الحكمة والعلة، فهذا نقص في إيمانك وانقيادك لله عز وجل. وهذا تجده في بعض الناس لما تقول يعني لا تفعل كذا أو افعل كذا، يقول لماذا؟ ليه؟ ويقعد يبدأ يناقشك. نعم، وهذا لا شك أنه يعني يدل على ضعف الإيمان، وإلا كان في السابق الناس إذا قالوا له افعل كذا، الله يأمرك بكذا، خلاص إذا الله يأمر يفعل. حتى أن بعضهم إيش؟ ربما ما يتحقق هل الحديث الذي قلت له صحيح ولا ضعيف، بس أنه يعني الذي نقل له رجل ثقة، يعني رجل صاحب ديانة وكذا يفعل. نعم.
لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها. والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية. ولهذا لو قال قائل: ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر 4 دون 8؟ قلنا: الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال، فهم يقولون إن علمت حكمة الحكمة فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد. وأيهما أقوى في التعبد؟ الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلل، فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ.
وهذا كان دأب الصحابة لما جاءت معاذة بنت عبد الله تسأل عائشة لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إيش قالت عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك ونأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة، خلاص انتهى الأمر. أما لماذا، طيب هذا ليه تأمر وهذا ما تأمر، هذا ما أبلك، أنت عبد مأمور بأوامر لإله حق يجب عليك أن تنفذ ما علمته بها ونعمته، وإلا فلا تناقش وتناظر وتعقد الأمور وأنت من الله في ساعة. نعم.
لكن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك،
نعم،
وهو عبادة الهوى، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد.
وهذا حال كثير من الذين إيش يسأل ويبحث عن الشيء لأجل إيش أن يعطل بعض الشرائع، هذا ما له داعي وهذا ما يلزمه نقص إيمان وهذا كذا وكذا وكذا، والأمور كثيرة. يجي للحية يقول لك اللحية لماذا الله، طيب لماذا أوجبها الشرع؟ ولماذا يعني الناس فيه رجال بدون لحى وكذا، ولماذا كذا ولماذا كذا، تجد أنه يسري فيه الأمر حتى يعطل الشرائع بسبة إيش لماذا. ولذلك أهل العلم يقول لا تسأل عن لما واسأل عن بما، لا تسأل لما أمرك الله بكذا، ولكن اسأل عن بما أمرك حتى تمتثل وتتعبد. ودائما الذي يسأل عن هذه الأشياء تجد أنه في النهاية يضعف إيمانه عن تطبيق هذه الأوامر. لماذا يعني تقصر الثوب؟ يعني هل معقول أن الإيمان يترتب على هذا الثوب؟ لما لا؟ نقول لما لا؟ لأن هذا إيش فيه تذلل لك أنت وانقياد لطاعة الله عز وجل. الله يعلم أنت هل أنت منقاد أو تنقاد لهواك. تقول له الله عز وجل رتب على الإسبال عدم النظر وعدم الكلام وعدم التزكية، وتوعد على ذلك العذاب الأليم. قال مو بالدرجة هذه ربما أنه إيش إذا كان فيها أمور أخرى، كان فيها كبر، كان فيها كذا، أنا ماني متكبر. نقول الله عز وجل بيّن أن هذه عقوبة لمجرد الإسبال، وأن هناك عقوبة أعظم إذا كان الإسبال مصحوبا بإيش بالخيلة. وعادة حتى لو امتثل في آخر المطاف وحاول أقنعته ما يكون عنده القناعة التامة. فحقيقة الأمر أن الصحابة إنما على شأنهم لأنهم سمعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا، حتى إن الرجل لينزل أخاه من عوالي المدينة يسمع ما أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ويأتيه ويخبره ويمتثل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في مسجد قباء، جاءهم رجل فقال إن القبلة حولت، افتروا. لو أن في وقتنا الحالي كان كملوا الصلاة مجو يناقشونه ليه، نفس الشيء، هذه جهة وهذه جهة نفس الشيء، هذا بيت لله وهذا بيت لله، بالعكس هذا بيت يعني قبلة الأنبياء كلهم من قبل، ويبدأ عاد النقاش، انتهى الأمر. قال حولت القبلة، تحول وهم في الصلاة ما انتظروا حتى إيش يرتفعوا من الركوع، افتروا وهم راكعين.
والناظر إلى الناس اليوم يجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية، حتى إن بعضهم إذا قلت له قال الله ورسوله يقول وما الحكمة؟ فهل لا علم هؤلاء أنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله ورسوله. ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأجابت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه هي الحكمة التي نجيب بها على هذا السؤال، وبهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمنا. لكن إذا ذهبنا،
وذلك الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، إذا أمر مقضي من قبل الله ورسوله لا، ما عاد لك خيرة.
لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة حتى تكون مقصودة للشرع، وقد لا تكون، أوردوا علينا وناقضونا، لكن لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيت بعلة نقضوها. ولهذا نقول لكل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول: الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
الخيرة.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
الخيرة بالتحريك. الخيرة. لا، مو بالخيرة، الخيرة الياء عليها فتحة.
وبهذا نسد عليه الباب، فإن أراد أو حاول أن يجادل في إيمانه فإيمانه ضعيف لا شك، لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقل.
قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة.
شفتوا، هذا اللي أشرنا له أول شيء، وهذا قول المعتزلة، قالوا أن أفعال الله لا يمكن تكون إيش لحكمة، لأن قيام الحكمة بالله عز وجل تدل على إيش؟ على تجدد الحوادث، وتجدد الحوادث يدل على إيش؟ على أن الله عز وجل لا يعلم عاقبة هذا الأمر ثم اختاره. هنا أقول هذا كله باطل، بل أن الله عز وجل حكيم، له من الأحكام ما يكون كونيا، ومنه وله من الأحكام ما يكون شرعيا. نعم.
فإن في هذا تنقص الله عز وجل ما هو معلوم، وقوله الوارث هذا الاسم جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع وبالفعل، قال الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وقال تعالى: وكنا نحن الوارثين، فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لازم أن يكون الوارث لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء، كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأول كلها ثناء. فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل. وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفات بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى.
ثم الصلاة والسلام سرمدا، حتى يضبط السجع، على النبي المصطفى كنز الهدى. سرمدا بالألف، بس انك تمدها بدون تنوين. وأنا أنصح في الحقيقة أن الإنسان يحفظ هذه، لأن ترى مين بكثير، فوق تقريبا 270 209 209 ما بكثير. نعم، حاول واحد يحفظها، لو كل يوم 3 أبيات بيتين يكتبهم بورقة ويحطها معه ينظر فيها بين فترة وفترة. نعم.
وقولي ثم الصلاة والسلام سرمدا، ثم أي بعد الثناء على الله أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه، وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب بل وأحق من النفس، ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. وقوله ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا، والصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، ولكن صح الأقوال فيها ما قاله أبو العالية الرياحي من أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومعنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه.
هذا أصح شيء، أن الصلاة من الله على عبده هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وذلك قال جل وعلا ومن ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ خير منهم. وأما ما قال بعض العلم أن الصلاة من الله هي الرحمة، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل غاير بين الصلاة وبين الرحمة في قوله والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فجعل الصلاة شيء والرحمة شيء، هذا يدل على إيش؟ المغايرة. نعم. والسرمد، السرمد هو الشيء يعني الذي طويل ربما يكون لا نهاية له. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني أبدا. والناس ما زالوا حتى يعني البدو يقول فلان جاب له السالفة، والله ما شاء الله سرمدها علينا تسرميد أخذ الليل كله.
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الصلاة هي الرحمة، ولكن قولهم هذا ضعيف، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة فغاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة، والعطف يقتضي المغايرة. ووجه آخر أن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة، فالرحمة عامة والصلاة أخص من مطلق الرحمة، والصحيح جوازها ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين.
يعني إيش؟ أن يجوز لك فلان تقول عليه رحمة الله، هذا باتفاق أهل العلم، لكن فلان تقول عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام، في هذا خلاف. وكون المفرقون بين هذا يدل على إيش؟ على أن الرحمة الشيء والصلاة الشيء. وهل يجوز هذا أن تقول فلان عليه السلام أو عليه الصلاة؟ الصحيح جوازه ما لم يكن شعارا لشخص معين أو طائفة معينة، فتقول أبو بكر عليه الصلاة والسلام، لكن لما عين به ناس دون أناس صار من البدع، فجعل التنزيل فقط على آل البيت دون غيرهم من أكابر الصحابة ومن هو أفضل من بعض كثير من آل البيت، هذا يدل على إيش؟ على أن هذا تعيينه وتشخيص هؤلاء الأشخاص بهذا الدعاء دون غيرهم هذا يجعله بدعة. ثم مبحث آخر، هل بالنسبة للصحابة قول رضي الله عنهم أفضل أو عليهم الصلاة والسلام أفضل؟ الرافضة الآن كلهم يقول عن آل البيت عليهم الصلاة والسلام أو عليه السلام أو عليه الصلاة، نقول الترضي عنهم أفضل. لماذا؟ لأن الترضي من باب الخبر، فأنت تخبر عن إيش؟ رضوان الله عنهم وانتهى، الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لما تقول عليهم الصلاة والسلام هذا من باب الدعاء، فأنت تدعي ربما يستجاب لك وربما يستجاب لك. فإذا الدعاء بالرضوان بالنسبة للصحابة خاصة هذا أفضل من أن تقول عليهم الصلاة والسلام. ثم يبقى الكلام، هل يجوز الترضي على غير الصحابة مثل أئمة الإسلام، مثل رجل صالح فلان تقول رضي الله عنه؟ نقول لا بأس، لكنه إيش؟ ليس من باب الخبر، إنما هو إيش؟ من باب الدعاء. نعم. النبي غير، النبي شعار لأن الله صلى عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد النص في حقه. لا 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 ما في خصوصية، لأنها قلت لك أن هذا من باب الدعاء، من باب الدعاء وليس من باب الخبر. أما لما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فحنا ما نخبر، نخبر عن صلاة الله عز وجل عليه. نعم.
فإذا اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خص بخصية يفهم منها معنى فاسد. فالصلاة إذن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم صل على محمد، فالمعنى اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشرا، يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات. وقوله والسلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. فإن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فما معنى الدعاء له بالسلامة؟
يعني أنت تقول له السلام وهو مات، ما سلم من آفة الموت. نقول هذا شيء قد كتب الله عز وجل على جميع الخلق، كل نفس ذائقة الموت. وقال الله عز وجل لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون.
فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ففي الآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وفي الدنيا ندعو أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن وفي الدنيا ندعو أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسلمه من العدوان عليه، أي على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلب جسد
بس النبي. إيش كلكم نسخة واحدة؟ إيش عندك في الآخرة؟
الآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكم.
إذا لم يسلم.
نعم.
طيب.
أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أرادا أن يستلبا جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فنحن ندعو الله.
هذه قصة ذكرت في التاريخ أن رجلين أتيا المدينة وأرادا أن يسلبا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إيش؟ أخذوا بيت بعيد عن المسجد عن الحجرة، وكل يوم يغرفون يحفرون من البيت من حدر الأرض لين يوصلون الحجرة، وكل يوم يأخذون هذا التراب يوزعونه بعيد ولم يشعر به أحد، وهذه حالة. لما حتى قربوا من الحجرة، سبحان الله، والله عز وجل يري هذا الوالي الذي كان على المدينة رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، كان يعني يستنجد من شيء، فكأن هذا الوالي عرض رؤياه على من حوله من أهل العلم، فقالوا أن يعني هناك شيء يدار حول يعني المسجد، فأولم الوالي لأهل المدينة. وكانت المدينة يعني ما بكبيرة يعني في الحجم الآن، سبحان الله، المدينة إلى عهد قريب صغيرة، يعني لو تلاحظون في الصور قديمة يعني تقريبا، أنا أخبرني الشيخ عبد الصمد الكاتب يعني يقول حتى سور المدينة عليها سور صغيرة جدا، ما فيه يعني لو تنادي في أقصاها يسمعك في أعلى من في أعلى. فجمع كل أهل المدينة، فجاء فعلم غياب هذين الرجلين، فأرسل إليهم الحرس فقبض عليهم، فجيء إليه فإذا هم قد حفروا وأخبروا في الخندق هذا. نعم، هذه القصة التي أشار لها الآن.
فإذا نحن ندعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا، أن يسلم جسده. ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أن يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه، فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه. وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوتهم. إذن فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته. وقولي على النبي هل هو بالهمزة وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟
يعني هل هو النبي بالهمزة أو يقول هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها واو؟ النبو، هذا مبحث في اللغة. نعم، قيل إن
أصله من النبو، من النبوة.
نعم،
من نبا ينبو نبوا، وهو الارتفاع.
نعم،
لأن نبا بمعنى ارتفع، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبوية.
النبي بفتح النون وكسر الباء والياء وراها واو. لا، وراها واو، لأن قال الثانية أن أو التي أصلها الواو. النبي
همزة بعد الواو.
ها، فيه همزة؟ لا، عندنا بدون همزة، ما في همزة. في همز؟
سير النبي
لا، عندنا ما فيه همز، هذا الأظهر، لأنه قال إنها على أصلين، إما بالهمز وخففت وخفف أو بالياء التي أصلها واو. نعم.
يبينها لكن اجتمعت الواو مع الياء سبقتها الياء.
إيه وحذفت الواو. النبي.
سير النبي.
النبي.
النبي. والثانية تصير النبي.
الأولى.
الأولى النبي. والثانية النبي.
الثانية النبي.
الثانية
النبي.
أيوه. الأولى
النبي. النبي نعم. نعم.
لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقتها الياء بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي.
نعم.
وقيل انه من النبأ بمعنى الخبر لان النبي
هذا الاظهر الثانيه انها ايش من النبأ اي الخبر لانه نبئ بهذا النبأ الذي هو خبر. اما بالنسبه للنبوء وهو الارتفاع لا شك ان منزله النبي اذا أدرك خبرا لم يدركه غيره فإنه له ارتفاع. وأظن والعلم عند الله أنه ربما يكون من المعني. نعم.
لكن النبي منبأ ومنبئ ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال فأصلها النبي ثم سهل فصار النبي. والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع المنزلة.
نعم.
وهو أيضا منبأ ومنبئ وقوله المصطفى يعني المختار
ومنبأ ومنبأ يعني اسم مفعول يعني منبأ من قبل الله. نعم. وقوله
المصطفى يعني المختار لأنه مأخوذ من الصفوة والصفوة الشيء خيارها فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق.
مصطفى يقولون أي حرفين متواليين في أي كلمة عربية الصاد والطاء فهو محول الصاد من تاء الطاء من تاء مصطفى لكنها ايش حولت لعلة تصريفية مثل اصطلاح اصلها اصطلاح. نعم.
والدليل على انه افضل الرسل اولا ان الله تبارك وتعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فالتزموا بذلك. قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وأنه يجب عليهم اتباعه لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو الرسول صلى عليه الصلاة والسلام كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثانيا أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول المصطفى. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة فالجواب بلى
لأن الخلة إيش فيها محبة وزيادة يعني فيها محبة وتخلخل هذه المحبة إلى أعماق القلب. فليس فيها مجرد فقط المحبة. نعم.
فالجواب بلى لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
يقول لقد تخللت لقد تخللت الروح تخللت
لقد تخللت مسلك
الروحي. لقد تخللت مسلك الروحي مني، وبذا سمي الخليل خليلا. لا هي كونها من الأعلى إلى الأدنى هي الفاضل، أما من الأدنى إلى الأعلى ما فيها فضل.
من جهة
الله عز وجل. أي نعم. هي خلة الله لنبيه، ما هو خلة النبي صلى الله عليه وسلم لله. يعني كونك أنت تحب الله أو تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، ما بتبلغ مدرجة كونه هو يتخذك خليل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أحدا خليلا، لأن اتخذها الله خليل، فأراد أن يخلص نفسه من كل شيء إلا لله. لكن كون الصحابة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خليلنا يتخذونه، لكن مو بمعناه أنه متخذهم بادلهم بهذا الشعور. لا بس هي تكون من الطرفين، لكن الفاضل فيها أن يكون الأعلى هو الذي اتخذك خليل.
لكن كيفيتها ليست كخلة البشر.
نعم. يقول لقد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. نعم.
فإن قال قائل أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ فالجواب بلى، ولكنه أيضا كلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما. فإذا كان الله قد كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم سبحانه وتعالى محمدا ومحمد فوق السماوات السبع، فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها. وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن موسى سمي كليم الله لأنه إيش؟ أول من كلم الله. وإبراهيم سمي خليل الله لأنه أول من اتخذه الله عز وجل خليل. ولا يعني هذا إيش؟ فضل خلته على فضل خلة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك موسى لا يعني أن إيه؟ أن 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 الله لم يكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه سمي بهذا لأنه يعني له الأولية، والأولية هي كل الإنسان فيها إيش نصيب، كما قال قوم سحرة فرعون قالوا ونحن أول المؤمنين، مع أن موسى قبلهم، لكن هم أول المؤمنين بهذا السحر الذي غلبهم.
وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى من المحبة. ولهذا نقول إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين ويحب الأنبياء، ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم. ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، بل نثبت لهم المحبة بلا شك، ونثبت المحبة للمؤمنين والمحسنين وللمقسطين وما أشبه ذلك، ولكن الخلة أعظم وأكمل. مسألة: هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل الظاهر أنه من أوصافه. والعجيب أن بعض الناس يكرر فيقول قال المصطفى وقال المصطفى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم،
مع أن
مع أن الصحابة
لا تحرك العين مع أن
مع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلم منا بمناقبه ولم يقولوا ذلك فلم يقل أبو هريرة رضي الله عنه قال المصطفى ولا قاله أحد من الصحابة وفي كل كتب الحديث يقولون الصحابي قال رسول الله قال نبي الله قال أبو القاسم وما أشبه ذلك لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق ومثل ذلك ما يقول بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول الله تعالى يقول قال الحق وهذا قول الحق ولا شك أن الله هو الحق المبين لكن يا أخي قل قال الله فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك كان إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك ولم يقل صلى الله عليه وسلم قال الحق ولكن بعض الناس يريد أن يجدد والتجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي واتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد
واتباع
السلف في هذه الأمور أولى من التجديد وقوله كنز الهدى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز لكن ليس كنز الذهب والفضة ولكنه كنز الهدى أي هدى الدلالة والإرشاد فالنبي عليه الصلاة والسلام العلم والمنار الذي يهتدي به لكنه ليس
يهتدى به
الذي يهتدى به لكن ليس كنز الهدى الذي بمعنى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا
لأن الهداية على قسمين هداية توفيق وهداية دلالة ومن أهل العلم من يقول إيش هداية عامة وهداية خاصة لكن تقسيمه بهداية توفيق وهداية دلالة أفضل لأن أشكل على بعض أهل العلم قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وصف الله عز وجل بأنه يهدي إلى صراط مستقيم ثم يجي في آية أخرى يقول إيش إنك لا تهدي من أحببت كيف إنك تهدي وبعدين تقول إنك ما تهدي فالمثبت له هداية الدلالة والمنفي عنه هداية التوفيق الله النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة يبين أن هذا صراط الله المستقيم وهذه العبادات وهذا ما يرضي الرب وهذا ما يسخط الرب تجتنبه لكن كونه يوفقك لأنك تسلك هذا الطريق ما يملك هذا المنفي عنه إنك لا تهدي من أحببت هو هدى عمه هداية الدلالة قال يا عم قل لا إله إلا الله دل على هذه الكلمة لكن كونه يوفق لهذه الهداية هذه التي ما يملكها إلا الله عز وجل فإذن الهداية على نوعين هداية الدلالة وهداية التوفيق هداية الدلالة يمتلكها كل من هدى الله قلبه أنت تملك هداية الدلالة تستطيع أنك تقول يا فلان صل اعبد الله كذا هذا هداية الدلالة لكنك أنت تخليه يصلي ما تقدر
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم
هذا معنى قوله إيش لما قال لكن ليس كنز الهدى الذي بمعنى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا يعني هداية إيش التوفيق نعم
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناظر عنه وحماه ومع ذلك كان يقول له عند موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب فلم يقل هذا وإنما كان آخر قوله وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين. فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي في أبي طالب، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا إذا كان الدماغ يغلي وهو أبعد ما يكون عن النعلين، فما بالك بما تحته. ولهذا نقول إن
وذلك يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهونهم، أهونهم حقيقة. طيب إذا كان هو أهونهم كيف أنه يرى أنه أشد عذاب؟ لئلا ينعم، لأن النار ليس فيها نعيم، لئلا ينعم بهذا الأمر، لأن كل إنسان طبيعته لو فيه أكبر مصيبة إذا شعر من هو فيه أحد أقل منه تجد أنه إيش يرتاح. وإذلك الناس يقول لك إذا جيتك مصيبة انظر لمن هو أشد منك مصيبة، لكن الله عز وجل لا يريد أن يشعره في هذا الأمر لئلا ينعم، لأن النار ليس فيها نعيم، ويرى أنه أشدهم عذابا وهو في الحقيقة أهونهم عذابا لأن النار ليس فيها نعيم. نعم.
ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى أي هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير الرسول من باب أولى. وبناء على ذلك فنحن لا نملك هداية الناس هداية توفيق، وإنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، فما أكثر ما قصرنا حتى في الدلالة والإرشاد. فنحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير، وكل هذا بقدر الاستطاعة. فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير، وكثير من الناس يظن أن معناها واحد وليس كذلك. فالبيان أن تبين بيانا عاما للناس، والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس، وتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك. والأمر أن تقول يا فلان افعل كذا، فالأمر أخص من مجرد الدعوة، ثم بعد ذلك التغيير وهو أعلى شيء، كما لو رأيت مثلا آلة له فلا تنهى وتقول يا فلان لا تستعملها بل تأخذها وتكسرها. وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وقوله وآله وصحبه الأبرار، الآل تطلق على معان، وأصح ما نقول فيها إنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وذلك مثل أن نقول وآله وأتباعه، وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة. وإذا ذكرت وحدها ولم تقرن بالأتباع فالمراد بآل ولم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، وهذا هو أصح ما قيل في الآل. وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى ليس فيها ذكر الأتباع، حيث قال وآله وصحبه، إذن نقول المراد بآله هم أتباعه على دينه. وفي التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر الأتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وقد قال الناظم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، ولو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن أبا لهب من قرابته. لكن الصواب أن الذي قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته، لأنه لا يمكن أبدا لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، بل يجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر. مثلا هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن من آله؟ الجواب: الصحيح أنهن من آله. وقوله وصحبه، الصحب والأصحاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم. ولهذا نقول إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا ملازمه طويلا. إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة. فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. وقوله الأبرار جمع بر، وضدها والفجار. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وبعد ذلك قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالأبرار جمع بر، وضده الفاجر. والبر في الأصل كثير الخير، ومنه قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالأبرار هم الذين أكثروا من الأعمال الصالحة، ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملا في الصالحات من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام. ومن المؤسف أن من الخلف اليوم، ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر. ومن المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولنوافقه وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام ويقول قول صحابي ولا نعلم به
ولا نعمل به
قول صحابي ولا نعمل به حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه فإذا قيل له إنه سنه الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وإن سنه إنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلالة لأني لا أعلم إلا ساعتان هذه أن أحد
لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذا
لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحد من الصحابة أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على إقرار الضلالة ويكون الخليفة الراشد ضالا لأن كل بدعة ضلالة.
نقف على هذا.